بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 28 بعد 100 من دروس تفسير جزء عام في ليلتنا هذه، ليلة الأربعاء، ليلة الخميس الموافقة للسادس والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 42 و400 ألف. وما هي الفائدة التي أخذناها في الدرس الماضي؟ نعم، أحسنت. فسد الناس فأضحى شرهم من شر جنسي، بارك الله فيك. هذه الأبيات ذكرها الخطابي، هذه الأبيات ذكرها الإمام الخطابي في كتابه العزلة، وقلنا إن العزلة المحمودة اعتزال الشر، وأما اعتزال الناس فلا، يخالط الإنسان الناس وينصح ويصبر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقد جاء في الحديث: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. هكذا يا أخي عمرو، تعال هنا. بارك الله فيكم. نكتب حديث أو فائدة اليوم، وهي بعنوان ذكر بعض أدعية الكرب العظيمة. ذكر بعض الأدعية العظيمة التي تقال عند الكرب. اكتبوا هكذا: ذكر بعض الأدعية العظيمة التي تقال عند الكرب. قال الله تعالى من أول السطر: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. متفق عليه. هذا من أعظم أدعية الكرب، وأدعية الكرب كثيرة. من أول السطر قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو يشرح هذا الحديث: وهو حديث جليل. أي حديث؟ حديث ابن عباس هذا الذي ذكرناه. وهو حديث جليل ينبغي الاعتناء به، ينبغي الاعتناء به والإكثار منه عند الكرب، والإكثار منه عند الكرب والأمور العظيمة. انتهى. هذه فائدة اليوم. ومع هذه الفتن يا أخواني، الكرب حاصل، الكرب حاصل، الكرب والضيق والقلق والاضطراب والاكتئاب حاصل عند كثير من الناس، والسبب البعد عن الله، السبب البعد عن الله والانغماس في الشهوات والملذات، ترك كثير من الواجبات وارتكاب ماذا؟ بعض المحرمات أو كثير من المحرمات، والغفلة، الغفلة، فيحس الإنسان الضيق في صدره وما يدري ما هو السبب. السبب بعده عن الله، السبب بعده عن الله، قلة ذكره لله، عدم الفزع إلى الله سبحانه وتعالى عند اللماذة المضايق والكرب والمحن والشدائد. بارك الله فيكم. ومن درس التفسير انتهينا في الدرس الماضي من تفسير سورة الفيل، ونأخذ في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا تفسير سورة قريش. وكما هي العادة نذكر مقدمة تعريفية بين يدي كل سورة، فنقول بالله نستعين: سورة قريش، سورة قريش. ذكر بعض المفسرين أنها مكية ويسكت مثل ابن كثير وغيره، وبعضهم يذكر أنها مكية عند الجمهور، وذكر بعضهم أنها مدنية. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: تفسير سورة قريش مكية في قول الجمهور، مكية في قول الجمهور، ومدنية في قول الضحاك والكلب. انتهى، انتهى كلام القرطبي أو نقل القرطبي. وفي كتابه التحرير والتنوير لابن عاشور قال رحمه الله: والسورة مكية عند جماهير العلماء. وقال ابن عطية: بلا خلاف، مكية بلا خلاف. وفي القرطبي عن الكلب والضحاك أنها مدنية، ولم يذكرها في الإتقان مع السور المختلف فيها. ثم ذكر الإمام القرطبي أو ماذا ذكر ابن عاشور كلاما، ثم قال بعد ذلك: وهي سورة مستقلة بإجماع المسلمين على أنها سورة خاصة، الخلاف كان في الصدر الأول، هل هي مع سورة الفيل سورة واحدة أم أنهما سورتان؟ جاء عن عمر أنهما سورة واحدة، لم يفصل بينهما بذكر البسملة، لكن يقول ابن عاشور هي سورة مستقلة بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين على أنها سورة خاصة. ثم قال وجعلها أبي بن كعب مع سورة الفيل سورة واحدة، ولم يفصل بينهما في مصحفه بالبسملة التي كانوا يجعلونها علامة أو علامة فصل بين السور، وهو ظاهر خبر عمرو بن ميمون عن قراءة عمر بن الخطاب. ثم قال والإجماع الواقع بعد ذلك نقض ذلك، أنه حصل الإجماع مؤخرا على أنها سورة مستقلة. انتهى كلام ابن عاشور. فالآن سورة قريش على أنها سورة ماذا؟ مستقلة، على أنها سورة مستقلة، وهذا بالإجماع. الفائدة التي بعد هذه عدد آياتها وكلماتها وحروفها. آياتها أربع آيات. قال ابن عاشور وعدد آياتها أربع عند جمهور العادين، وعدها أهل مكة والمدينة خمس آيات. ورأيت في مصحف عتيق من المصاحف المكتوبة في القيروان عددها أربع آيات، مع أن قراءة أهل القيروان قراءة أهل المدينة. انتهى كلام ابن عاشور. على كل جمهور العادين على أنها أربع آيات، وبعضهم عدها خمس آيات، يعني يفسرون ببعض الآيات فيجعلونها آيتين. مثلا الذي أطعمهم من جوع سيجعلونها آية، وآمنهم من خوف آية، وعند جماهير العادين أنها ماذا؟ آية واحدة. كلماتها انتهى النقل من التحرير والتنوير. وأما كلماتها فسبع عشرة كلمة، وحروفها 73 حرفا. الفائدة التي بعد هذه تسميتها، سميت هذه السورة العظيمة بسورة قريش تذكيرا لهم بنعم الله عليهم في مطلع السورة لإيلاف قريش. موضوعها اشتملت هذه السورة المكية على تعداد نعم الله العظيمة ومننه الجسيمة على قريش، حيث جمعهم بعد أن كانوا متفرقين، وأمنهم بعد أن كانوا خائفين، وأطعمهم بعد أن كانوا فقراء جائعين، فمكنهم من التنقل وحرية التجارة إلى اليمن شتاء وإلى الشام صيفا لتوفير الثروة والغنى، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وهيأ لهم في البلد الآمن الحرام نعمة الأمن والإطمئنان والاستقرار دون نزاع من أحد. فكان الواجب عليهم تجاه هذه النعم العظيمة والمنن الكثيرة أن يشكروا الله تعالى حق شكره. ومن تمام شكر الله جل وعلا سبحانه وتعالى تحقيق عبادته وحده لا شريك له. تحقيق العبادة بجميع أنواعها، ولهذا قال فليعبدوا رب هذا البيت. قال ابن عاشور رحمه الله تعالى وهو يذكر أغراض هذه السورة، قال: أغراضها أمر قريش بتوحيد الله تعالى بالربوبية، تذكيرا لهم بنعمة أن الله مكن لهم السير في الأرض للتجارة برحلتي الشتاء والصيف لا يخشون عاديا يعدو عليهم، وبأنه أمنهم من المجاعات وأمنهم من المخاوف لما وقر في نفوس العرب من حرمتهم، لأنهم سكان الحرم وعمار الكعبة، وبما ألهم الناس من جلب الميرة إليهم من الآفاق المجاورة كبلاد الحبشة ورد القبائل، فلا يغير على بلدهم أحد. قال تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فأكسبهم ذلك مهابة في نفوس الناس وعطفا منهم. انتهى كلام ابن عاشور رحمه الله. وفعلا جعل الله سبحانه وتعالى المهابة لأهل ماذا؟ الكعبة، فكان الناس يحترمونهم ولا يعترضونهم ولا أموالهم، فإذا أراد الشخص أن يعتدي عليهم قالوا: هؤلاء سكان الحرم وعمار البيت، فيخافون أن الله سبحانه وتعالى ينتقم منهم. وكما سيأتي معنا في كلام ابن كثير أن الأمن ليس لهم فقط، بل من مشى معهم أمن، من مشى معهم أمن. فإذا مثلا كان هناك شخص مطالب بدم، يعني يريدون أن يقتلونه، فإذا مشى معهم أمن، وهذا من فضل الله عليهم، جعل لهم المهابة والاحترام والتقدير وخوف الاعتداء عليهم من قبل غيرهم. الفائدة التي بعد هذه فضلها، لا نعلم في فضل هذه السورة حديثا صحيحا، يعني من قرأ سورة قريش كان له كذا وكذا، لكن مما يذكر في فضلها حديث عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضل الله قريشا بسبع خصال لم يعطها أحد قبلهم ولا يعطاها أحد بعدهم. فضل الله قريشا أني منهم، فإن النبوة فيهم، وإن الحجابة فيهم، وإن السقاية فيهم، ونصرهم على الفيل، وعبدوا الله 10 سنين لا يعبده غيرهم، وأنزل الله فيهم سورة من القرآن لم تنزل في أحد غيرهم. والشاهد هو هذا الأخير، أن الله أنزل فيهم ماذا؟ سورة في شأنهم لإيلاف قريش إيلافهم. رواه الإمام البخاري رحمه الله في التاريخ، والطبراني والحاكم والبيهقي في الخلافيات، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. الفائدة الأخيرة: سبب نزول هذه السورة. لا نعلم لهذه السورة ماذا سبب نزول صحيح، فهي من النزول الابتدائي. هذه مقدمة بين يدي هذه السورة، وندخل في تفسير الآيات. قال الله جل وعلا: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال الله تعالى في صدر هذه السورة: لإيلاف قريش، أي لتشكر قريش ربها على أنه صد الفيل وأصحابه عن حرمهم وألحق بهم الخذلان والدمار، ولتشكر قريش ربها أيضا على أن جعلهم آمنين في بلدهم، وعلى أن جعل الناس يحترمونهم إكراما لبيت الله الحرام، فقد كانوا يسيرون في تجارتهم في رحلتي الشتاء والصيف آمنين في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام، بينما كان الناس من حولهم يتخطفون يعني إما بقتل وإما بأسر وإما بأخذ أموالهم والاعتداء عليهم، وهم يمشون آمنين مطمئنين لإيلاف قريش. قال العلامة السعدي رحمه الله: قال كثير من المفسرين إن الجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبلها، أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن والصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب، فأهلك الله من أرادهم بسوء وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب حتى احترموهم ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادوا، انتهى. ثم قال الله تعالى: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. المفسرون بعضهم يذكر القراءات التي في لإيلاف قريش، يعني قرئت بقراءات عدة لإيلاف بالهمزة مع الياء بالإشباع لإيلاف، وبعضهم قرأ للاف قريش بدون ياء وبعضهم أسقط الهمزة وأثبت الياء، وهكذا بالاختلاس وغيره. المهم فيها قراءات كثيرة لم نذكرها. ثم قال الله تعالى: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وإيلافهم أيضا قرأ بعضهم إلفهم، إيلافهم قرأ بعضهم إلفهم. قال: وهم كانوا لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وهم كانوا قد ألفوا القيام برحلتين في العام، رحلة الشتاء إلى اليمن لنقل البضائع التي تأتي من الهند وبلاد فارس، ورحلة الصيف لنقل البضائع إلى الشام ومملكة الروم، ونقل البضائع التي تأتي إليهما إلى الجزيرة العربية وما وراءها من هند وفارس. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو يذكر في بداية تفسير هذه السورة، قال: هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام. في المصحف الإمام، ما هو المصحف الإمام؟ مصحف عثمان رضي الله عنه، كتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كانت متعلقة بما قبلها، يعني لها تعلق بما قبلها، هما سورتان وإن كان لها ماذا؟ تعلق بما قبلها، لكنها مستقلة كما تقدم معنا النقل عن ابن عاشور. قال: وإن كانت متعلقة بما قبلها، كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، لأن المعنى عندهما: حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لإيلاف قريش، أي لإئتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين. وقيل المراد بذلك ما كانوا يألفونهم من الرحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك، ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم لعظمتهم عند الناس لكونهم سكان حرم الله، فمن عرفهم احترمهم، بل من صوفي إليهم، صوفي بمعنى مشى في مصافهم، بل من صوفي إليهم وسار معهم أمن بهم، أمن بهم. هذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم. وأما في حال إقامتهم في البلد فكما قال الله: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ولهذا قال: لإيلاف قريش بدل من الأول ومفسر لهم. ولهذا قال إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وقال ابن جرير: الصواب أن اللام لام التعجب، كأنه يقول: اعجبوا لإيلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك. قال: وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. فائدة ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره بعد أن ذكر شيئا من تفسير الآيات، قال: وأما قريش فهم بنو النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر، فكل من كان من ولد النضر فهو قرشي دون بني كنانة ومن فوقهم، وربما قالوا قريشي وقريشي، وهو القياس. قال الشاعر: بكل قريشي عليه مهابة، فإن أردت بقريش الحي صرفته، وإن أردت به القبيلة لم تصرفهم. يعني قريش يجوز فيه الصرف وماذا وعدمه. قال الشاعر: وكفى قريش المعضلات وسادها. وكفى قريشا، لم يقل قريشا، يعني يجوز فيها الصرف ويجوز فيه ماذا عدم الصرف، على التفصيل الذي ذكره: إذا أردت الحي صرفته، يعني ليس فيه إلا العلمية، وإذا أردت القبيلة ففيه العلمية والتأنيث بغير ألف لأن أسماء البقاع مؤنثة. قال: والتقريش الاكتساب، وتقرشوا أي تجمعوا، وقد كانوا متفرقين في غير الحرم، فجمعهم قصي بن كلاب في الحرم حتى اتخذوه مسكنا. قال الشاعر: أبونا قصي كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهري. انتهى النقل من تفسير القرطبي رحمه الله. وذكر غير هذا، ذكر غير هذا، واقتصرنا على هذا الذي سمعتم. ثم قال الله تعالى بعد ذلك: فليعبدوا رب هذا البيت، أي فليعبدوا الله رب هذا البيت الذي جعل لهم حرما آمنا. فهو الذي من عليهم بالأمن في الحل والترحال، وهو الذي جعلهم بسبب ذلك في مركز تجاري هام، وليشكروه على مننه عليهم ونعمه التي لا تحصى. قال ابن كثير رحمه الله: ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال: فليعبدوا رب هذا البيت، أي فليوحدوه بالعبادة كما جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما، كما قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. انتهى كلام كثير رحمه الله. ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي فقد جعل الله مكة في واد غير ذي زرع لا تنبت ولا تغل، ولكنه تعالى يسر تدفق الناس والتجارة إليها فأشبع أهلها وأمنهم مما يخافه غيرهم. يعني مكة في مكان ليس فيه زرع، رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، لكن الله سبحانه وتعالى ماذا يعني أغدق عليها بالنعم العظيمة والخيرات الكثيرة من ماذا؟ ممن حولهم يأتون بالبضائع، بالفواكه، بالأقمشة، بشتى الأمور، شتى الأمور. قال الله تعالى: أولم يروا ماذا الآية التي في سورة القصص، يعني من كل مكان، نعم، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. إيش أول الآية؟ على كل، الله سبحانه وتعالى ساق إليهم الخير الكثير، الخير الكثير والشيء الوفير الذي لم يتوفر لغيرهم. الله سبحانه وتعالى جعل ماذا؟ جعل لأهل مكة ماذا؟ الناس يسوقون الخير سوقا من باب البيع والشراء، بيع وشراء. وإلى يومنا هذا، وإلى يومنا هذا تجد في يعني أماذا مكة ما لا تجده في غيره، ما لا تجده في غيره من البلدان. مثلا في وقت الحج والعمرة يأتي مثلا صاحب اليمن وعنده بعض الحرف، بعض الصنائع التي يصنعها أهل اليمن خاصة، ويأتي المصري وعنده بعض الأشياء التي يصنعها أهل مصر حرف خاصة، ويأتي صاحب لبنان، صاحب العراق، صاحب سوريا، صاحب ماذا البلدان الأخرى من عرب وعجم. بعض الناس يأتي يحج أو يعتمر أو حتى يزور أو حتى زيارة، وعنده بضائع، بضائع كثيرة لو لم تذهب هناك لما رأيتها، لما رأيت هذه البضائع. ما الذي يوصلك إلى آخر الدنيا؟ لكن صاحب البلد الذي يأتي معتمرا أو حاجا أو زائرا ربما أخذ معه شيئا من هذه الحرف الخاصة ببلده على أساس أنه يبيع ماذا ويشتري. فأنت إذا كنت هناك رأيت هذه ماذا الأشياء التي لا تعرفها. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقوله الذي أطعمهم من جوع، أي هو رب البيت وهو الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي تفضل عليهم بالأمن والرخص، فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، ولا يعبده من ولا يعبد من دونه صنما ولا ندا ولا وثنا. ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة، ومن عصاه سلبهما منهم، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون، انتهى. ويذكر المفسرون أن هذه القرية ماذا؟ في مكة، أهل مكة، القرية التي أعطاها الله الخيرات والبركات فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. على كل ماذا إخواني، هذه السورة سورة عظيمة، وفيها تخصيص ذكر قريش والامتنان عليهم، الامتنان عليهم بالنعم العظيمة، نعمة ماذا؟ الأمن والأمان، نعمة الغذاء، نعمة الغذاء، نعمة الاحترام والتقدير في نفوس الناس. هذا من النعم العظيمة، من النعم العظيمة. وجاءت أحاديث كثيرة في فضل قريش، في فضل قريش خاصة، وأن الخلافة فيهم. طيب، هم يرجعون إلى كنانة، قريش ترجع إلى ماذا؟ إلى ولد إسماعيل، إسماعيل ابن إبراهيم، إلى كنانة. إن الله اصطفى، إن الله ماذا؟ اصطفى كنانة من قريش، واصطفى بني هاشم ماذا؟ من كنانة، إلى أن قال: فأنا خيار من خيار من خيار. فهم يرجعون إلى نسل إسماعيل، نسل إبراهيم، إسماعيل ابن إبراهيم. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.